بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
قلنا اودعه ما ليس بواحد من الصفات.
طيب، امس اخذنا صفه روايه الحديث، اخذنا مساله هل تشترط الرواية من الحفظ أو إذا ذكر تذكر وأن يكون حافظ؟ كم في هذه المسألة أقوال؟ نعم. وقال يرويش. طيب، والثاني
على
الصلاة. هذا القول الأول. والثاني قول قومش شددوا في ذلك وقال لا يجوز إلا إذا كان يحفظ ذلك أو يتذكره. وماذا قال الجمهور؟ جواز ماذا؟ بشرط ماذا؟ أن تطمئن النفس إلى صحتها وإلى ثبوتها. فإذا اطمأنت النفس إلى صحتها وثبوتها جاز له الرواية عنها وإن لم يحفظها. طيب، السماع على الضرير وكذلك على البصير الأمي هل يصح أو لا يصح؟ إذا كان ضابطا وحافظا فالصحيح أنه إيش؟ أنه يصح. والخلاف في الضرير إنما هو في ماذا؟ فيما سمعه بعد العمى. وأما ما سمعه قبل العمى فقد نقل الزركشي عدم الخلاف في ذلك. ممن روى وهو أعمى؟ من تذكرون ممن كان من المحدثين أعمى؟ ها؟ ابن عرفة؟ لا، ابن عرفة قالوا كان عنده ليس محدثا عامي. نعم، محمد بن خازم الضرير، وأيضا أشهر منه قتادة خلق وهو إيش؟ وهو أكمة. وأيضا حماد بن زيد، وكذلك الأعمش، بعض الصحابة كجابر حدث وهو أعمى، وابن عباس وغيره.
فأنتم الآن هذا الباب
إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه في كتاب شيء وهو يحفظ شيء آخر فبماذا يأخذ؟ إن كان إنما حفظ من الكتاب فيقدم الكتاب، وإن كان حفظا من غير كتاب أي حفظ من شيخ مباشرة فيقدم الحفظ إذا إيش؟ إذا لم يتشكل بهذا. أما إذا شكل ولو بين في حال التحديث لكان إيش؟ لكان أحسن، يقول أحفظ كذا وفي كتابي كذا. لو وجد طبقة سماع في كتاب بخط أو بخط من يثق به فهل يجوز له أن يروي ذلك الكتاب أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، وهذا مثل رواية الراوي إذا روى شيئا وإيش ونسي. رواية الحديث بالمعنى مطلقا صحيح الجواز مطلقا أو في تفصيل؟ لا، ذكرنا تفصيل. لا، ها، يعني ذكر صورتي. إذا كان عنده معرفة باللغة العربية وبدلالات الألفاظ ومعانيها فهذا إيش؟ الصحيح أنه يجوز، وإن لم يكن عنده معرفة فلا يجوز له بالاتفاق، لا يجوز له بالاتفاق. طيب، بقي المسألة الأخيرة التي أخذناها حذف بعض الحديث واختصار الأحاديث، هل تجوز أو لا تجوز مطلقا؟ إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز حذفه. فإذا لم يكن له تعلق بالمذكور فيجوز حذفه.
بعد
ها؟
أو
طيب.
رواة
حديث أو رواة
حديث فيخرج هذا الحديث يقول على شرط البخاري على شرط الشيخ وعندئذ هذا الحديث
نعم ما سمعته
هذا
مراد ثم ذكر
إذا كان العامي روى عن صغير إذا كان العمى من الصغر نعم يجوز له. إذا كان ضابطا قتادة كما ذكرنا لكم خلق أعمى ولدته أمه وهو أعمى وأحاديث قتادة في صحيح البخاري ومسلم. فإذا كان أعمى ولو من صغر ولو خلق أعمى لكنه يحفظ وكان ضابطا يجوز له إيش؟ يجوز له التحديث. العبرة بالضبط. طيب أخي يقول نغير المكان إن نغير انظروا لنا مكان قلنا لكم انظروا لنا مكان نغير أي مكان انظروا إن شاء الله ننتقل ها؟ ما في أحد نذهب إذا ما في أحد نمشي ما في أحد ها؟ ما في أحد طيب ننتقل هنا
يقول هنا هذا حديث صحيح
نأخر الدرس قليل كمل إذا أحببتم نأخر الدرس قليل حتى ينتهي هذا ولو 10 دقائق بعد درس خلاص تحبون ننتقل هناك طيب ننتقل وإن كان برد عند الباب لكن تصبروا ها السوداني عنده درس من سبق إلى مباح فهو أحق به ها ازعاج غليل يا اخي والله في درس درس متى الدرس لا شو ثلث احنا نكمل لا شو ثلث نكمل طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية يعني عالم وعنده معرفة بالعربية ولو شيئا يسيرا ولا سيما علم النحو فإنه أهم العلوم العربية إن العربية عبارة عن 12 علم علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم البديع وعلم المعاني وعلم العروض والرسم الكلمات الذي يسمى بالأملاء وغيرها قرابة 12 علما فيكون عنده معرفة بعلوم العربية وأهمها الذي يحتاجه المحدث هو النحو الذي يعرف به معاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي من هو الأصمعي ما اسمه اسمه عبد الملك بن قريب رحمه الله كان إماما في اللغة وإماما في الحديث وأثنى عليه أحمد بن حنبل وابن معين في السنة كان متمسكا بالسنة وكان واسعا جدا في العربية حتى قيل إنه يحفظ ثلثي اللغة قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. يعني الأصمعي يقول إذا كان المحدث لا يعرف النحو وجاء في الكلام ولحن، قال أخشى عليه أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لم يكن يلحن، فإذا لحن هذا فقد نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. قال: وأما التصحيف، التصحيف هو التغيير في الكلمات، يقرأ الكلمات على غير ما هو الصواب، يقرأ سلام سلام مثلا، أو يقرأ سلام سلام وهكذا، مما يحصل فيه التصحيف كثيرا. وقد ألف العسكري رحمه الله كتابا في تصحيفات المحدثين، موجود مطبوع في مجلدين، وقد ذكروا عن بعض أهل الحديث أنه كان يصحف بتصحيفات فاحشة. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. يعني أحسن ما يضبط به التصحيف أن يتلقى العلم وأسماء الرواة من من؟ من أفواه المشايخ، فلا يغلط في ذلك، فربما إذا قرأها من كتاب قد يصحف فيها. قال: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. يعني إذا كان الشيخ عنده خطأ في العربية، قرأ حديث ولحن، هل أنت ترويه باللحن أو ترويه على الصواب؟ الجمهور على أنك ترويه على الصواب كما سيأتي. قال: وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، أنه يروي على الصواب. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. إذا كان اللحن واضح فإنه إيش؟ فإنه يروي على الصواب. وأما إذا كان له أوجه كثيرة في العربية محتملة فإنه إيش؟ يبقيه كما هو. قال: وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، أي حتى ولو خطأ ينقلوها كما هي، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. قال: لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. يعني هنا القاضي عياض يقول الأولى أن يبقى إيش؟ كما هو. وإذا جئت إلى السماع، جئت تحدث، تقول قال شيخنا المحدث كذا والصواب كذا، أو كان عندك في كتاب تكتبه كما هو خطأ ثم تنبه في الحاشي، تقول كذا قال الشيخ والصواب كذا وكذا. واضح إن شاء الله؟ ولعل هذا أسلم. حتى بعض الكتب الآن ترى بعض الكتب التي يعتني بتصحيح الكتب وإخراج الكتب يجد بعض الكتب فيها أخطاء، فالأحسن ينبين في الحاشي، يقول كذا في الأصل والصواب كذا وكذا. قال: ومنهم من جسر، أي تجرأ وأقدم، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، أي أنه كان كثير الاطلاع متبحرا في الفنون، فكان يصحح وكلما وجد خطأ صححه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، ومع سعته في العلم لكنه صوب أشياء كان الصواب على ما هي عليه فعدلها ووقع في الخطأ. ها؟ ذكرنا معناها، أي تجرأ وأقدم على فعل هذا الشيء. قال وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال أي ابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. هذا هو الأحسن إلا إذا كان الخطأ واضحا جدا فهنا إيش؟ فهنا لا بأس أن يصوب. إذا كان خطأ فاحش وخطأ واضح يصوبه كما سيأتي عن أحمد بن حنبل. قال وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. يعني يقول إذا كان فاحشا واضحا ظاهرا فهذا يصلحه، وإذا كان خفيا ولحنا يسيرا كان ربما أبقى وسكت عنه. قال ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه. يعني إذا حدث الشيخ بحديث وقع فيه في اللحن لا يحدث به أصلا ويتركه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. ولكن كما سمعتم إذا كان اللحن فاحشا يصلحه، وإذا كان يسيرا يبينه وقت السماع أو في الحاشية إذا كان عنده كتاب. هكذا الآن أنت تحتاج كطالب علم تحتاج ربما إلى إصلاح كتاب، إلى تحقيق كتاب، فالأحسن لك ألا تتغير في المتن، ألا تتصرف في المتن ولا تغير فيه، بل تبقي كما هو. وإذا كان عندك وجه ظهر لك وأن ما في الكتاب خطأ تنبه عليه في الحاشية، تقول كذا في الأصل أو كذا في المطبوع، والذي يظهر لي أن الصواب كذا وكذا، فتجمع بين الأمرين، تبقي الأصل كما هو وتنبه عليه. ولو كذب هكذا فهذا لا بأس، يعني إذا صوب في المتن، يعني إذا كان الخطأ فاحش وصوب في المتن، صوب الصواب ونبه في الحاشية يقول كان في الأصل كذا وكذا والصواب ما أثبتناه، فهذا لا بأس به، هذا قد أدى الأمانة وبين أنه كان كذا وكذا. فالمهم أنه ينبه لا يحذف بدون إيش؟ بدون تنبيه. إما أن يبقيه على ما هو عليه وينبه على الصواب في الحاشية، أو يصوب في الأصل وينبه أنه صوب في الحاشية. طيب. قال فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. مثلا عبد الله بن المبارك، لو وجدت في كتاب عبد الله المبارك هنا سقطت إيش؟ سقطت ابن، فهنا يقول لا بأس أن تلحق مثل هذه الكلمة، تلحقها لأنها واضحة. قال وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، اندرس أي محي وطمس أو تقطع بعضه أو نحو ذلك، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. إذا حصل طمس ومحي بعض الكتاب يقول لا بأس أن تجددها وتصليحها إذا كنت متأكد. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. قال فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين أي اختلاف، يعني يكون حديث واحد سمعه من فلان وسمعه من فلان، وفي حديث هذا زيادات وفي حديث هذا نقص، أو في حديث هذا ألفاظ أخرى وهذا ألفاظ أخرى، فهل له أن يجمع بين الذي سمع من هذا الشيخ وسمعه من هذا الشيخ ويسوقه مساقا واحدا؟ هذه المسألة واضح صورة المسألة. قال فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك الطويل، فإنه سمعه من جماعة من مشايخه كما سيأتي. قال حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض، يقول هذا حدثني جزء من الحديث وهذا جزء وهذا جزء وأنا سقتها كلها إيش مساقا واحدا. قال وساقه بتمام فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. الحديث في صحيح مسلم مجموع عن جماعة من الرواة، وللراوي أن يبين كل واحد منهما عن الأخرى، كل واحدة منها عن الأخرى، أي له أن يقول قال ابن المسيب كذا وقال عروة كذا وقال فلان كذا، أي يذكر رواية كل أحد ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، يسوق ألفاظ كل راوي مسلم وليس في حديث فلان كذا وكذا، أي هذه الزيادة ليست في حديث فلان وإنما هي في حديث فلان. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر. طيب خلص من هذه المسألة إلى الجواز، وأنه يجوز للراوي أن يجمع ما سمعه من عدة من مشايخ ويسوقها مساقا واحدا، وهذا ليس على إطلاقه، بل يقال هذا إذا كان المحدث حافظا متقنا كالزهري وأمثاله. وأما إذا لم يبلغ في الحفظ والإتقان ما يقدر فيه على جمع رواية الجميع فلا يصح له ذلك. واضح إن شاء الله. متى يجوز له أن يجمع ما سمعه من عدة مشايخ ويسوق مساق واحد؟ إذا كان حافظ متقن. وأما إذا لم يكن ذا حفظ وضبط وإتقان فلا يصح له ذلك، لأنه ربما يأتي به على غير الصواب. وربما يريد أن يجمع بينها فيحصل الخلط والخبط في جمعه. وأما الحافظ فقد فعلها الزهري وغيره. قال فرع وتجوز الرواية في نسب وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهو محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. يعني هذا إذا كنت تقرأ مثلا تحدث تريد تبين في نسب راوي، الآن مثلا البخاري يأتي يقول حدثنا محمد، وقالوا غالبا إذا قال البخاري حدثنا محمد فالمراد به من؟ الذهلي الذي حصل بينه وبينه ما حصل فكان لا ينسبه، فإذا قال حدثنا محمد وعرفت أنه الذهلي فتقول هو ابن يحيى الذهلي، يقول البخاري حدثنا محمد فتقول هو ابن يحيى الذهلي، فهذه الزيادة لا بأس بها بشرط البيان أن تبين أنها منك. وهذا يقع في صحيح مسلم ويقع أيضا في البخاري، ترى يقول هو ابن فلان فقوله هو هي زيادة من الراوي سمعه من شيخه بدون بيان، فهو يزيد كلمة هو ليوضح من هو فلان. فالزيادة في نسب الراوي جائزة إذا بين ذلك، أي في إسناد معين. قال فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، أي بذكر قال بين صيغ الرواية، أي يزيدون قال. ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، أكثر الكتب المصنفة ليس فيها إيش قال، ترى البخاري ومسلم وكثير من الكتب هل فيها قال، لكن أنت إذا جئت تقرأ يحسن أن تضيف إيش، يحسن أن تضيف قال. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب، تزيد قال حتى يتضح المعنى، ويصح أن تقول حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب إلى آخره. طيب قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، بعض الأحاديث بإسناد واحد، ربما ترى في الكتاب الواحد 20 حديث 30 حديث بإسناد واحد، كمثلا هذا الإسناد في صحيح البخاري أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فيه جملة كبيرة في البخاري من الأحاديث. أيضا سند مسلم محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة، بهذا الإسناد في مسلم أحاديث كثيرة وهي صحيفة كما سيشير إليه هنا. وهي صحيفة يمانية. قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وكلهم يمانيون، فهذا إسناد يمني، إلا أن معمر أصله منين؟ من البصرة، شيخ عبد الرزاق معمر بن راشد البصري نزل اليمن وأحبه أهل اليمن فأراد أن يرحل فقال قائل قيدوه، فقيدوه. بماذا قيدوه؟ بزوجة، نعم، فزوجوه فلم يذهب حتى مات رحمه الله، فصار معدودا من اليمن، وإلا فأصله بصري. وهي صحيفة عظيمة جدا، أخرج منها الإمام أحمد قرابة 135 حديث في موضع واحد. أحمد يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبيه، ثم ساق بها قرابة 125 حديث في موضع واحد، ساقها كلها. فهذا معنى إذا حفظت هذا الإسناد الواحد كم تصير حفظت أحاديث بالإسناد؟ 125 حديث بالإسناد تصير حافظ لها، وأنت حافظ إسناد واحد. وهي صحيفة معلومة، كتبها همام بن منبع عن أبي هريرة، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، ثم ساق أحاديث كثيرة، وقد ساق مسلم فيها إيش أحاديث كثيرة من تلك الصحيفة. وهي صحيفة صحيحة رواتها كلهم ثقات، وهذا مما يدل على أن البخاري ومسلم لم يستوعب إيش كل الصحيفة. هو مسلم هل أخرج كل هذه الصحيفة؟ لم يخرجها، أخرج بعضها وترك البعض الآخر، مع أنها كلها صحيحة، فلماذا ترك البعض الآخر؟ لأنه لم يشترط أن يستوعب إيش جميع الصحيح. وهذا من أقوى الأدلة على أن مسلم وكذلك البخاري لم يستوعب جميع الصحيح. قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو حسن الحديث، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن مختلف في اسمه، ثقة من رجال الشيخين وكذلك أبو هريرة، فهذا الإسناد حسن بخلاف السلسلة الأولى فهي سلسلة إيش صحيحة. هذا الإسناد محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة إسناد حسن. قال وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن هو جده؟ عبد الله بن عمرو، محمد ابن عمرو، أو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، هكذا اسمه، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. فقولهم عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عن جده، من جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو، وهي سلسلة حسنة، هذا إسناد حسن، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده إسناد حسن، وهي كثيرا ما ترد. قال وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من هو جده؟ معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. فإذا رأيت هذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبي عن جده، فصحابي الحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. فلاحظ أنت قوله هنا عن جده، ولاحظ السلسلة الأولى عن جده، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، جد من؟ جد عمرو أو جد شعيب؟ جد شعيب، بخلاف بهز بن حكيم عن أبي عن جده، جد من؟ جد بهز أو جد حكيم؟ جد بهز، واضح إن شاء الله. بهز بن حكيم عن أبيه حكيم، عن جد أي جد بهز الذي هو من؟ معاوية، بخلاف الأولى عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أي جد شعيب وليس جد عمرو. ونحو ذلك. طيب، يعني الآن إذا كان معه عدة أحاديث بهذا الإسناد، فهل لابد في كل حديث أن يذكر الإسناد، أو يقول حدثنا فلان مثلا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يسوق 20 حديث 30 حديث؟ قال فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، واضح إن شاء الله. له الوجه، إن شاء أن يعيد الإسناد عند كل حديث، وإن شاء أن يذكر الإسناد أول مرة ثم يقول، قال ثم يقول وبالإسناد أو وبه، أي بالإسناد المتقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. يعني التلميذ إذا كان الشيخ ذكر الحديث أول مرة ثم يقول وبه وبه وبه، فهل لك أنت أن تذكر الإسناد عند كل حديث؟ لك ذلك. قال ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، بعضهم يذكر المتن ثم يقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي، هذا كان يمر معنا كثيرا في درس الشيخ في سنن البيهقي الصغرى، كان يذكر المتن ثم يقول حدثنا به، أي يذكر المتن بعد الإسناد، وهذا يعمله البيهقي وغيره. قال وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. يعني يقول إذا كان المحدث أولا بدأ بالمتن ثم ذكر إيش؟ الإسناد، فهل لك أنت أن تذكر الإسناد ثم تؤخر المتن؟ يقول ابن كثير الأشبه جواز ذلك، إلا أنه ينبه أن بعض الرواة يعني لا يفعل ذلك إلا لعلة، كما كان ابن خزيمة، ابن خزيمة إذا قدم الإسناد، إذا قدم المتن على الإسناد، معنى أن هذا الإسناد عنده فيه ضعف. إذا رأيت في صحيح ابن خزيمة تقديم المتن ثم ذكر الإسناد بعد ذلك، فهو يشير إلى وجود ضعف في ذلك الإسناد الذي أخره. ولذا ذكر عنه أنه قال لا أحل لأحد أن يغير عني هذا الصنيع، يعني ابن خزيمة يقول لا أحل لأحد أن يقدم الإسناد على المتن فيما أخرت فيه الإسناد. لماذا؟ لأن له اصطلاح خاص أنه إنما يؤخر المتن لأجل إيش؟ الإشارة إلى وجود ضعف في ذلك المتن. وأما غيره ممن لم يعرف لهم هذا الاصطلاح فكما قال ابن كثير الأظهر جواز هذا الأمر. قال: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر. يعني يذكر هو أن المحدثين في زمانه كان يذكر الإسناد ثم يذكر المتن ثم يعيد إيش؟ ثم يعيد الإسناد، أي يذكر الإسناد أولا ثم يذكر المتن بعده ثم يعيد السند. ففي هذا الحال إن قدمت أو أخرت كله سمعته من أو لا كله سمعت لا إشكال فيه. قال: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال: فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر، يعني حديث له عدة أسانيد فيذكر السند ويذكر المتن ثم يذكر الإسناد ويقول مثله أو نحوه ولا يذكر إيش المتن، من يكثر من هذا؟ يكثر منه مسلم رحمه الله. قال: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ واضح المسألة. الآن مسلم يذكر للحديث الواحد ربما ثلاثة أسانيد أو أكثر، يذكر السند الأول ويذكر معه المتن ثم يذكر السند الثاني يقول مثله لا يذكر المتن ثم يذكر السند الثالث ويقول مثله. طيب هل لك أن تأخذ المتن وترويه بالإسناد الثاني أو بالإسناد الثالث؟ واضح هذا. أو لا بد أن تروي المتن بالإسناد الأول فقط؟ قال شعبة: لا، أي لا يجوز. وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين، وقول ابن معين في هذا هو أحسن الأقوال، يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. واضح إن شاء الله. يقول: إذا قال مثله لك أن ترويه بالإسناد الأول أو الثاني أو الثالث لأن اللفظ هو واحد، لأنه قد قال إيش مثله، وهو لا يقول مثله إلا إذا كان اللفظ الأول أو اللفظ الثاني مماثل لللفظ الأول. وأما إذا قال نحوه فلا يجوز لك، لأنه قد يكون بمعنى فقط أو يكون مختصر واللفظ الأول طويل، أو يكون طويل واللفظ الأول مختصر أو نحو ذلك. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى، في عندكم هذا الذي عند زيادة هذا اشطبها خطأ، إذا قيل بالرواية على هذا المعنى كلمة هذا زائدة. قال: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. الخطيب يقول: قد قال قوم بجواز الرواية بالمعنى، وإذا كان الرواية بالمعنى جائزة فلا فرق أن يقول إيش مثله أو نحوه، لك أن ترويه سواء قال مثله أو نحوه بأي إسناد. ولكن قول ابن معين رحمه الله أدق حتى ولو قيل بجواز الرواية بالمعنى. قال: ومع هذا، هذا ابن الصلاح يقول، أختار قول ابن معين والله أعلم. قال النووي: ولا شك في حسنه، أي قول ابن معين لا شك في حسنه فهو قول حسن. بقي فروع ومسائل إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.